بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عنوان لقائي مع حضراتكم لهذه الليلة المباركة هو القرآن الكريم وصية رسولنا العظيم صلى الله عليه وسلم. فعن طلحة بن مصرف رحمه الله قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء؟ قال: أوصى بكتاب الله. فالقرآن الكريم أيها الأحبة هو وصية الله سبحانه وتعالى للمسلمين، بل وصية الله سبحانه للناس أجمعين. فالقرآن العظيم هو حبل الله المتين، وهو الصراط المستقيم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله. قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكما سمعنا في صلاة العشاء، فالقرآن الكريم هو الذي يهدي الناس إلى الطريق المستقيم. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الأحبة في الله، ذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا بد أن يحافظ على تلاوة هذا القرآن، ولا بد أن يحافظ على تعليمه للناس مدى الحياة. قال الله سبحانه مخاطبا النبي: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقد أمر الله سبحانه نبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن يخبر المسلمين وأن يخبر الناس أجمعين بأنه مأمور بأن يتلو القرآن. قال سبحانه: قل، أي قل يا محمد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، يعني أمره الله عز وجل بأن يعبد رب مكة، وله كل شيء، أي أن الله عز وجل يملك كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يعني هذه جعلها من الأساسيات، أن يكون هذا النبي الكريم تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين. فتلاوة القرآن الكريم أيها الأحبة هي علامة على الإيمان. إذا أردت أن تعرف قدر إيمانك فانظر إلى نفسك، كم تقرأ كل يوم من كتاب الله؟ فإذا كنت تقرأ صفحة فإنه يزيد إيمانك بقدر صفحة، تقرأ صفحتين يزيد إيمانك بقدر صفحتين، وهكذا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قوله سبحانه في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يعني هذه علامة على إيمانهم، الذي يمسك القرآن ويتلو القرآن حق التلاوة، يأتي بالكلمات كما هي، يحاول أن يفهم المعاني، يحاول أن يعمل بما قرأ، فإن هذا الإنسان هو المؤمن حقا بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بيّن لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فضائل هذا الكتاب العظيم، وفضائل قراءته، وفضائل الاعتناء به. فمن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فصل في كل حرف من الحروف ليبين لك عظم الثواب الذي تناله إذا قرأت القرآن. أضرب لكم مثال. سورة الفاتحة كم حرف؟ سبع آيات، لكن كم حرف؟ 113 حرفا. لو قرأت فقط سورة الفاتحة لك 1130 حسنة. شايف أنت تحصل ثواب عظيم وأنت لا تشعر. تقرأها مثلا في اليوم كم مرة؟ 17 مرة على الأقل لمن يصلي، 17 مرة، 17 ركعة الفرائض في اليوم. اضرب كم يعني 113 ب 17 ثم اضربها بعشرة، فستكون في كل يوم حصلت ألوف من الحسنات من حيث لا تشعر. الحرف الواحد يحاسبك الله عز وجل على كل صغيرة وكبيرة، كما أنه يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة في السيئات، كذلك يضاعف لك الحسنات من حيث لا تشعر. وكل الناس في هذه الدنيا يتاجرون ويربحون. من الناس من يربح في الصفقة 100 دولار، منهم من يربح في الشهر مثلا 1000 دولار، 2000، 10,000. أفضل تجارة هي التي تكون أكثر ربحا، فكلما زاد الربح كلما كانت هذه التجارة هي الرابحة. وقد أخبرنا القرآن الكريم بأن أعظم تجارة مربحة هي التجارة بالقرآن الكريم، كما قال سبحانه في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله، أول صفة ذكرها قبل إقام الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، إيش لهم؟ يرجون تجارة لن تبور. هذول هم اللي ربحوا في تجارة عظيمة وكسبوا تجارة عظيمة لن تبور، يعني لن تخسر. فهذه أعظم التجارات، التجارة مع الله سبحانه وتعالى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان من أهل الصفة، وقد ذكرنا لكم أن أهل الصفة هم 70 رجل ليس لهم أهل ولا مال. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة، احنا جالسين في زاوية الصفة، فقال لهم، وكانوا طبعا فقراء جدا: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق؟ مين منكم بحب يروح مسافة 3 أميال تقريبا أو ميلين، منطقة في المدينة اسمها بطحان، في منطقة اسمها العقيق قرب الجامعة الإسلامية التي كنت أدرس فيها، فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم، هم يتمنوا اللقمة يأكلوها، الشربة يشربوها. قل إيش رأيكم لو واحد فيكم يروح يمشي لبطحان ويجيب ناقتين محملات بالطعام والشراب، مين منكم بحب؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض الآن ممكن يقول: وأنا إيش أعمل بالناقة؟ الناقة كانت في زمانهم هي أنفس أموال العرب. فأنفس أموالنا الآن ما هي؟ سيارة المرسيدس. فنضرب مثال قريب إلى زماننا، لو قال لك واحد مثلا: أنت تسكن على بروسبي داون، وقال لك على 56 في جنب مسجد القسام، كل واحد بوصل هذه المنطقة بعطوه سيارة مرسيدس 2005، سيارتين، مش سيارة، سيارتين مرسيدس، وكل سيارة مليئة بالبضاعة، كلها بضاعة فري. طبعا هنا nothing is free، بس هذه فري، قال لك بعطوك إياها فري مجانا بدون إثم، يعني بدون سرقة، ليست سرقة ولا قطيعة رحم، بدون ما تقطع رحمك. فالجواب أن الكل سيقول: كلنا نحب ذلك، هات نشوف. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد، يعني لو الواحد فيكم بروح الصبحيات على المسجد سواء الصبح أو غير الصبح، لكن معنى لأن يذهب أحدكم إلى المسجد فيسمع أو يقرأ، وفي رواية فيعلم أو يعلم، آيتين خير له من ناقتين. وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومثل أعدادهن من الإبل. يا سلام، لما تيجي على المسجد تمسك القرآن تقرأ آيتين أحسن لك من سيارتين مرسيدس. إذن إحنا في أجور كثيرة الحمد لله نحصلها بمجرد مجيئنا للمسجد وتلاوتنا لبعض آيات القرآن الكريم. من فضائل القرآن في يوم القيامة أنك إذا كنت قد فعلت معاصي في الدنيا أو آثام وكدت أن تدخل إلى النار، فإن القرآن يقف حاجزا لك عن دخول النار، كما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. يأتي يشفع لك القرآن، يقول لك لا 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 يلا أنت فعلت مثلا لا سمح الله زنا إلى النار، يأتي القرآن: يا رب سورة البقرة تأتي، يا رب كان يقرأ سورة البقرة شفعه فيا، فتشفع لك سورة البقرة مثلا وتحجزك، كنت تقرأ جزء عما يشفع لك جزء عما ويجعلك تخرج عن النار، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها مفصلا قال: يؤتى بالقرآن وأهله. بيجي القرآن على هيئة يعني ممكن على هيئة إنسان أو على هيئة يعني شخص، يؤتى بالقرآن وأهله، أهل القرآن الذين كانوا يعملون به في الدنيا، يقرؤونه ويتلونه ويعملون بما فيه. تقدمه يعني تقدم القرآن، تكون في مقدمة الصف، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. انت قرأت البقرة وآل عمران، حاولت تعمل بما فيهم، البقرة وآل عمران سيقف أمامك يوم القيامة على جسر جهنم يحجزوك عن دخول النار إذا كنت ممن يتلو هاتين السورتين. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم يعني أفضلكم وأحسنكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. لك تعرف أحسن واحد في تامبا، شوفوا بروح بتعلم قرآن ولا ما بتعلم، شوفوا إذا كان متعلم بعلم القرآن ولا ما بعلم، بكون هذا هو أحسن واحد في تامبا، بل هو أحسن واحد في المسلمين. كلما ازداد الإنسان في تعلم القرآن وتعليمه، حتى لو كان في بيتك، حتى لو كان في سيارتك تضع وتستمع القرآن، فأنت أيضا من خير الناس، خيركم. وتعرفون أبا عبد الرحمن السلمي أحد كبار التابعين وكان شيخا مقرئا، وكل أسانيد القراء ترجع إليه. الآن أنت لما تدرس قرآن عند شيخ عن غيب يعطيك شيء اسمه سند، هذا السند يقول لك مثلا الشيخ في السند: فقد جاءني مثلا عبد الله محمد، اسمك عبد الله محمد، وقرأ علي القرآن من أوله إلى آخره، وأخبرته بأني قرأت القرآن على شيخي وأستاذي مثلا خليل بن محمد، وأخبرني أنه قرأ على فلان على فلان على فلان حتى يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا اسمه سند، لا يعطى إلا لحافظ القرآن. فدائما في كل أسانيد العالم ترجع إلى من؟ إلى أبي عبد الرحمن السلمي. ما السر؟ أبو عبد الرحمن السلمي جل يعلم القرآن 70 سنة، الله عمره أكثر من 70 80 أو 85، بس تعليم القرآن يوميا وليس ساعة أو ساعتين، يجلس من الصباح إلى الليل يعلم القرآن الكريم 70 سنة. فسألوا يعني أنت ليش هذا الحماس عندك؟ قال: والله ما أجلسني إلا حديث عثمان هذا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهو من خير الناس. وإلى الآن بعد 14 قرنا يذكر ويترحم عليه، فرحمة الله على أبي عبد الرحمن السلمي وعلى أمثاله. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة هي ثمرة، ثمرة أكبر من البرتقال، ليست برتقال لكن رائحتها طيبة وطعمها طيب. إذن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. قال ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة ليس لها ريح وطعمها حلو. إذن هي مفيدة، التمر مفيد جدا وتستطيع أن تقتات به، وهذا هو مثل المؤمن. المؤمن سيدخل الجنة إن شاء الله بإيمانه، لكن لأنه لا يقرأ القرآن ليس له رائحة طيبة، فالقرآن يعطي للإنسان رائحة طيبة. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. يعرفون الريحان؟ رائحته طيبة، لكن لو حاولت تأكل منه هو مر. قال كمثل الريحانة رائحتها طيبة وطعمها مر. طب مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، قال كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. تعرف الحنظل؟ مش عاوز تعرفه؟ هو نوع من النبات، رائحته ليس لها ريح، وإذا ذقته فطعمه مر، ليس منه فائدة. فمن أي الأصناف تريد أن تكون؟ كن أخي المسلم من صنف المؤمن الذي يقرأ القرآن. وقد قسم الله سبحانه وتعالى، أو قسم رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يقرؤون القرآن إلى قسمين. قسم يجيد تلاوة القرآن الكريم ويحسنه، وقسم يعني بحاول يقرأ ولكن بتعب فيه. يقال أن درجة الجنة هي بعدد آيات القرآن الكريم، فإذا كنت تحفظ القرآن الكريم فإنك ستصل إلى أعلى درجة. تحفظ سورة البقرة ترتفع بعدد آيات سورة البقرة، تحفظ الفاتحة ترتفع 7 درجات، وهكذا. واستدلوا على ذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقال لصاحب القرآن يعني لحافظ القرآن اقرأ وارتقي، ورتل كم كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يا سلام، طب كلنا بدنا يصير درجات أعلى، كلنا بنافس بخير، إذا فلنحفظ كتاب الله. بدك هذه الدرجات؟ هاي بدها حفظ. ولك ما بستطيع أحفظ، حاول احفظ الصور القصيرة. لو نويت أن تحفظ القرآن كاملا لك أجر القرآن كامل، ممكن أنت ما تستطيع، أو ممكن كبرت سنك، احفظ ما تستطيع وانوي أن تحفظ القرآن الكريم، فإنك إذا مت تموت على من أهل الكريم بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الأعمال بالنية. والسكينة والرحمة تتنزل على أهل القرآن. ففي الحديث المشهور، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنتم الآن في هذا المجلس تحفكم الملائكة بلا شك، وتتنزل عليكم السكينة. ولاحظ دائما بعد الدرس لما تروح للبيت كيف تكون نفسيتك؟ تكون فيها طمأنينة، سكينة، يتغير شيء من سلوكك، تصبح عندك سمت حسن، أصبح عندك أخلاق حسنة من حيث لا تشعر، وهبك الله إياها لأنك جلست في مجلس كتاب الله عز وجل، أو يعلم فيه كلام الله جل جلاله. وقد نزلت السكينة على صحابي جليل وهو أسيد بن حضير رضي الله عنه. فبينما هو يتلو القرآن مرة، كانت عنده فرس، كان عنده ابن صغير طفل اسمه يحيى. قال فبينما هو يقرأ إذ جالت فرسه، يعني نفرت صارت تتحرك. قال فسكت فهدأت، فقرأ أتم القراءة فجالت فرسه، ثم سكت فهدأت، ثم قرأ فجالت فرسه، ثم خاف على ابنه يحيى، خاف أن يطأ الفرس ابن يحيى. فانتهى من الصلاة وذهب. قال فإذا بظلة، يعني زي الغمامة كانت، قال فصعدت إلى السماء حتى لا أكاد أراها. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت يا رسول حصل معي كذا وكذا. فقال له اقرأ ابن حضير، يعني لسه ما أتم له القصة. قال له بينما أنا أقرأ، يعني نزلت فجالت الفرس، قال اقرأ ابن حضير. قال يا رسول قرأت فجالت ثم سكت. قال اقرأ ابن حضير. قال فقرأت ثم سكت فجالت. قال حتى خفت على ابن يحيى فقطعت القراءة وذهبت. فقال له تلك السكينة تنزلت للقرآن. هذه ملائكة نزلت ومعها السكينة، تنزل السكينة. ولو أصبحت تقرأ القرآن، يعني لو مكثت إلى الصباح تقرأ القرآن، لأصبحت يراها الناس ليس بينهم وبينها حجاب. لو بقي يقرأ للصباح لرأى الصحابة الملائكة، لكن طبعا ليس على هيئتهم وإنما على صورة أخرى. إذن هذه هي السكينة وهذه هي الطمأنينة، والملائكة كلها تتنزل عندما تقرأ كلام الله، وعندما تجتمع مع إخوانك لتتعلم كتاب الله جل جلاله. أنت إذا بدأت بتلاوة القرآن أو بدأت بتعلم القرآن تصبح من أهل القرآن. فما هو ثواب أهل القرآن الكريم؟ أهل القرآن أيها الأحبة هم أهل الله وخاصته. الله عز وجل طبعا ليس له زوجة، ليس له ولد، ليس له أقارب، جل جلاله هو وحده، واحد أحد لا شريك له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مرة: إن لله أهلين من الناس. الله عز وجل له أهل من الناس. طبعا هذا هو تشبيه، ليس أنه لأهل أقارب، لا، أهل يعني بمعنى يعتني بهم، يعني يخصهم بأجر زيادة ونحو ذلك. قالوا: من هم يا رسول الله؟ مين هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كان شيخنا في الأردن الشيخ محمود إدريس حفظه الله دائما يقول: أهلا بأهل الله. حتى سألناه مرة وأخبرنا فقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فيجب احترام أهل القرآن. طبعا أهل القرآن هو كل إنسان يتعلم القرآن، ليس شرط الحافظ، أي إنسان يتعلم يجب أن يحترم. بل تحترم الإنسان على قدر ما يحمل من في صدره من كلام الله عز وجل. حتى لو كان يحمل سورة الناس له مكانة وله جلالة وله قدر. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله تعالى، يعني تريد أن تجل الله عز وجل وتريد أن تعظم الله عز وجل، عليك أن تكرم ثلاثة أصناف من الناس. إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. أول واحد، إنسان شاب شيبة في الإسلام، هذا لازم يحترم احترام شديد. أول إنسان لازم يحترم مهما كان، أول ما يطلع شيب عند الإنسان يجب أن يكون له احترام خاص، إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن، الإنسان الذي يحفظ القرآن. والسلطان المقسط، إنسان سلطان أو مسؤول ويعدل بين الرعية. تريد أن تجل الله لازم تكرم هذول الثلاث أصناف حيثما وجدتهم. وكما ذكرنا يجب تقدير أهل القرآن وتقديمهم على غيرهم. أولا في الصلاة جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهم يقدمون في الصلاة. ثانيا يقدمون في الدفن، كما حصل في غزوة أحد لما استشهد عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يدفنون الثلاثة والاثنان والأربعة في القبر الواحد. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي عليهم جماعات جماعات، ثلاثة ثلاثة، أو أحيانا يصلي على شخص واحد إذا كانت مكانته أعظم. ثم إذا أراد أن يدفنهم مثلا ثلاثة يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ مين الحافظ أكثر؟ هذا جزء، هذا نص جزء، حطوا اللي معه جزء. أول واحد حتى في لما يموت يقدم على غيره، فكيف بالحياة؟ والمثال الثالث على تقديم أهل القرآن ما كان يفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث أنه كان له مجلس مشورة كبير، وكان أهل القرآن هم أهل مشورته. إذا أردت أن تشاور أي إنسان وتريد السداد في أمر دينك شاور أهل القرآن، فإن الله عز وجل يرزق أهل القرآن غالبا سمتا وخلقا ونحو ذلك. وقد سألت أكثر من شخص من حفظة القرآن الكريم، فقالوا: عندما انتهينا من حفظ القرآن الكريم شعرنا بلذة ومسؤولية عظيمة لا يعلمها إلا الله. وجرب إن شاء الله الكل يحصل هذه المنقبة العظيمة إذا حملت كتاب الله، أو حملت ابنك كتاب الله. ممكن أنت ما تستطيع، حاول إذا كان لك أولاد أن تحفظهم كلام الله عز وجل فإن كل هذا الأجر تبع ابنك سيكون لك بإذن الله تبارك وتعالى. هذه ثلاث أمثلة تدل على أن أهل القرآن يقدمون في هذه الأمور، يقدمون في الصلاة، يقدمون في المشورة، يقدمون حتى في الموت، في الحياة يقدمون في أي أمر، بمعنى يحترمون. لكن حامل القرآن لابد أن يلتزم بأدب، ولابد أن تكون فيه صفات تختلف عن غيره من الناس. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، يعني أن يقوم من الليل ولو شيء قليل، لابد لحافظ القرآن أن يقوم من الليل. وبنهاره إذ الناس مفطرون، لابد أن يكون كثير الصوم، أو على الأقل أن يصوم 3 أيام من كل شهر أو 2 وخميس أو نحو ذلك. وأن يعرف بحزنه إذ الناس يفرحون، بحزنه بمعنى دائما متفكر بآيات القرآن التي يحملها، تفكر بهذه المسؤولية التي حملها. قال: وببكائه إذ الناس يضحكون، فكان الناس يعني يضحكون كثيرا. هو أيضا لابد أن يكون له ورد في بيته أو في مسجده يبكي كثيرا. قال: وبصمته إذ الناس يخوضون، ينبغي أن لا يكون ثرثار كثير الكلام، بل ينبغي أن يكون أكثر كلامه إنما هو بالقرآن أو بالدين. قال: وبخشوعه إذ الناس يختالون، الناس يختالون يتكبرون ويكون خاشع، إذا مشى مشى بهدوء، إذا تكلم تكلم بهدوء، وإذا يعني فعل أي شيء فعله بهدوء. قال: ولا ينبغي أن يكون جافيا، ينبغي أن يكون جلف، يعني بمعنى إنسان عبوس نحو ذلك، ولينبغي أن يكون دائما مبتسم. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا، يعني أن يكون، لا ينبغي أن يكون غافل عن ذكر الله عز وجل. ولا ينبغي أن يكون صخابا ولا حديدا. مين بده يحكي لنا إيش معنى صخابا أو حديدا؟ اجتهدوا. أحسنت، صخابا يعني صوته عالي، لا ينبغي أن يكون صوته مرتفع، ما ينبغي يصيح فلان، لا، أنت لازم تراعي القرآن الذي في صدرك. أحسن. ما معنى ولا حديدا؟ ها، يعني اقتربت. حديد
ليس غليظا، لست غليظا، جلف
حكيناها، حديد سان، حديد هناك فلان حديد، إيش يعني حديد؟ يعني يغضب، لا ينبغي أن يكون غضوب، يعني لا حديدا بمعنى لا غضوبا، لا ينبغي أن يكون كثير الغضب وينفر بالناس ونحو ذلك، ينبغي أن يكون لينا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، هو يمثل الإسلام، لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو، ولا أن يلغو مع من يلغو، ولا أن يسهو مع من يسهو، تعظيما لله تبارك وتعالى. لا ينبغي إنسان حامل القرآن يجلس مثلا حفلة موسيقى، لا ينبغي لحامل القرآن يجلس مع ناس مثلا حديثهم كله مثلا بالمعاصي أو الآثام أو نحو ذلك، لا ينبغي لحامل القرآن أن يجلس مع ناس كلامهم كله فاضي ما في من وراء فائدة. ينبغي أن يختار المجالس التي فيها نفع، أن يكون هو الذي ينفع الناس، يحاول أن ينفعهم في كل مجلس يجلس معهم. إذن هذه آداب حامل القرآن. هناك آداب لتلاوة القرآن الكريم، إذا أردت أن تتلو كتاب الله عز وجل فهناك آداب لابد أن تلتزمها، هناك آداب جسدية، هناك آداب روحية، هناك آداب باللسان ونحو ذلك. أول أدب من الآداب التي بدنية هي السواك، السواك يعني الإنسان إما أن يفرش أسنانه بالسواك أو بالفرشاة معجون الأسنان ونحو ذلك، كله يجزئ، المهم أن يكون يعني فمه نظيفا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وتفرح ومما يفرح منه بنو آدم، الملائكة بتحب الريحة الطيبة وبتكره الرائحة الخبيثة. السواك. ثانيا الوضوء، ينبغي أن تكون متوضيا عندما تتلو كتاب الله عز وجل. ثالثا استقبال القبلة، يستحسن إذا قرأت القرآن أن تستقبل القبلة، لو ما استقبلتها يجوز، لكن هذا من باب المستحسنات. والأمر الرابع الإخلاص لوجه الله تعالى. لك تمسك القرآن تقرأ. أنا ليش بدي أقرأ؟ عشان الناس يحكوا عني بقرأ؟ لا، حتى أحصل الثواب نعم، حتى أعظم الله عز وجل نعم، حتى أعمل بالقرآن نعم، ونحو ذلك. دائما تحاول تصحح النية عند كل فتح لكتاب الله عز وجل. الأدب الثاني من الآداب، إذا شرع الإنسان في تلاوة القرآن الكريم ينبغي له أن يستعيذ بالله. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقرأ القرآن أول شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان في بداية السورة تقول أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. لكن إذا قرأت من نصف السورة أو من أطرافها أو نحو ذلك فلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لكن لو قلت ما في مشكلة يجوز، لكن الأصل أن البسملة لبداية السور، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتبدأ في هذه الآيات. هناك حالة إذا قرأت في وسط السورة يجب عليك أن تذكر البسملة، فما هي الحالة؟ لا لا، ليس إنه من سليمان. نعم الصلاة، أنا يعني لا أقصد أنه في حالة مثلا الصلاة، لا، في آيات في القرآن الكريم آيات معينة إذا بدأت فيها ينبغي أن تذكر البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه في سورة النمل. نعم، إذن أنتم مش فاهمين السؤال. الآن إذا بدأت من نصف السورة ينبغي أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هناك حالات يجب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحالات تتعلق بالمعنى. في أي حالة؟ في حالة إذا كان هناك ضمير يعود لله. أحسن، مثل إيش؟ مثلا أردت تقرأ في آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو. لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله، بتصير زي كأنه الضمير عائد على الشيطان. انتبه. في كذلك في سورة فصلت، إليه يرد علم الساعة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، يعني أن الشيطان هو اللي يعرف علم الساعة. عرفت كيف؟ إذن أي ضمير يعود إلى الله أو في لفظ الجلالة في بداية الآية ينبغي أن تذكر البسملة. مثل آية الكرسي كذلك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأدب الثالث من أداب تلاوة كتاب الله هي أن يقرأ الإنسان بأحكام التجويد. ينبغي للإنسان أن يحاول أن يطبق أحكام التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه إلى نبينا أنزل ومنه إلينا وصل. فكما وصل إلينا من نبينا عليه الصلاة والسلام ينبغي علينا أن نقرأه. يعني كثير من الناس ممكن يقرأ القرآن بغلط بالحركات، غلط بالكلمات، غلط بأحكام التجويد. فأما تعلم الكلمات والحركات فهذا واجب بلا إشكال، لازم أنك ما تغلط ولا بحركة ولا بكلمة. أحكام التجويد يعني غالب العلماء على أنه مستحب، لكن الأفضل أن تتعلم أحكام التجويد، الغنة والإدغام ونحو ذلك، كما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يأخذ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني على قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يقرأه مرتلا. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. يعني ينبغي عليك أن تقرأ القرآن آية آية بترسل وبتأني، وتمد، هناك في مد تمده، ما في مد لا تمده، ونحو ذلك. الأدب الرابع أن يكون همك في القراءة هو التدبر. لا ينبغي أن تقرأ وعقلك شاتت، اقرأ وأنت تتدبر القرآن. أحيانا أو ليس أحيانا، دائما كل ما تختم القرآن فإنك تستفيد فوائد جديدة. لو كنت تختم القرآن مليون مرة، في كل مرة، وهذه حكمة ربانية، ستجد هناك فوائد جديدة كأنك تقرأ القرآن لأول مرة. وهذه لأنه هذا كلام الله عز وجل وهو معجز متعبد بتلاوته. في سجلت القرآن في استوديو، فكان هو الأمريكي اللي يسجل لي وقل لي إيش هذا يعني اللي تقرأه؟ فقلت له هذا هو القرآن يعني الذي نقرأ به. فقلت له أنتم تقرؤون الإنجيل هكذا؟ قال لي لا، نحن نقرأه بشكل ممل. قال لي لما كنت تقرأ شعرت شيء في قلبي، هل يمكن أن تأتي لي بنسخة بس مترجم الإنجليزي؟ أنا أدفع لك كم تشاء، ما في مشكلة، أنا أشتريه، نفسي أعرف القرآن، أنا أحب المسلمين. وازددت حبا للقرآن لما سمعت هذه الآيات، في شيء تحرك في قلبي، أن هذا كلام الله عز وجل ليس بكلام البشر، فهو يؤثر في الحجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا يحصل الخشوع إلا إذا تدبرت القرآن، تتدبر المعاني، تحاول أن تعرف المعاني. الفائدة أو الأدب الخامس هو أن يجتهد في تحسين صوته. طبعا الصوت، جمال الصوت هو موهبة من الله عز وجل، لكن ينبغي عليك أن تقرأ، تحاول أن تجمل الصوت بقدر المستطاع. لا يجوز لك أن تقرأ القرآن مثل الجريدة، يعني تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يجوز. أقل شيء تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، حتى السامع لما يسمعك يعرف أنه هذا شيء غير طبيعي، يعني هو ليس كالجريدة أو نحو ذلك، وإنما هو كلام يجب أن يرتل ترتيلا وليس قراءة. قال عليه الصلاة والسلام زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وقد كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم أصوات جميلة مثل أبي موسى الأشعري، قد قال له عليه الصلاة والسلام مرة لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، كان يقرأ كان جالس يسمع له، قال يا رسول الله والله لو كنت أعلم أنك ورائي لحبرته لك تحبيرا، يعني كان جملت أكثر وتفننت فيه أكثر وطلعت طلعات ونزلات بالقرآن حتى يعني يخشع السامع ونحو ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول لأبي موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني كأنه يعني شيء مثل الموسيقى لكن شيء يعني يخشع القلب ونحو ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. الأمر السادس أو الأدب السادس أن يستجلب خشية الله سبحانه وتعالى أثناء القراءة. طبعا الإنسان إذا تدبر أنه في الغالب سيصبح يخشى الله أكثر ويخاف الله أكثر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام يبكون عند تلاوة القرآن الكريم، لأنهم يعرفون عظم مكانته ولأنهم يفهمون ما يقرؤون أو ما يسمعون. وقد أخبر الله سبحانه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يتأثرون لكلام الله عز وجل. ففي سورة مريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم إيش قال؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لما يتلى عليهم القرآن مباشرة يبكون من خشية الله عز وجل. لابد الإنسان إذا يعني سمع كلام الله عز وجل أن يحاول أن يبكي، فإذا لم يستطع أن يبكي أن يتباكى، بمعنى أن يجعل هناك يعني نغمة حزينة في صوته حتى يخشع أكثر لكلام الله تبارك وتعالى. وعن مطرف بن عبد الله الشخير رضي الله عنه قال دخل عبد الله بن الشخير والده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يقرأ القرآن ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. ما هو المرجل؟ القدر الذي فيه ماء، قدر فيه ماء محطوط تحت نار يغلي. كيف لم يكون غليان؟ يكون صوت يعني معين، هذا الصوت كان صوت للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ القرآن. الأدب السابع يستحب للقارئ إذا مر بآية فيها تسبيح أن يسبح، آية فيها تكبير أن يكبر، سواء كان يقرأ لوحده أو كان يصلي صلاة نافلة ليس في صلاة الفرض. الأدب الثامن أن يحرص الإنسان على أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم، فإن استطعت أن تختم القرآن في كل 3 أيام مرة فهذا هو أفضل شيء، فإن لم تستطع ففي كل أسبوع مرة، فإن لم تستطع ففي كل 10 أيام، فإن لم تستطع ففي كل شهر مرة. أكثر من شهر تعتبر هاجرا لكتاب الله جل جلاله. إذا مر عليك شهر ما ختمت القرآن هذه مصيبة، فلازم كل إنسان يراجع حساباته مع الله عز وجل، يراجع سجل الحسنات، يعبيه بتلاوة القرآن، يعبيه بالحسنات، ويروح على سجل السيئات، يحاول يمحي واحدة واحدة بالتوبة والاستغفار. وإذا تدبرت، كلما تدبرت كلام الله عز وجل، كلما ازددت خوفا من الله، خشية من الله، كلما ابتعدت من المعاصي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وصحبه أجمعين. إذا كان هناك سؤال أو استفسار تفضل. إذا كان الإمام يقرأ سورة التين وقرأ وصل إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يجوز أن يقول الناس بلى؟ الجواب الأفضل، الأفضل أن لا يقول الإنسان هذا إلا في صلاة النافلة مثل صلاة التراويح أو صلاة قيام الليل، لكن لو سواها في الفريضة جائز. كان يكون الإمام يقرأ مثلا سورة التين قال أليس الله بأحكم الحاكمين وقال المصلون بلى، فهذا يجوز. كذلك في سورة القيامة أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يجوز أن يقول أيضا المصلون بلى، وكذلك يجوز أن يقول الإمام بلى، والله أعلم. هذا من يعني الاستجابة. كذلك في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يجوز أن يقول الإنسان سبحان الله استغفر الله. إذا كان الإنسان يحفظ القرآن ولا يستطيع أن يوازن بين الحفظ والقراءة، أنت إذا كنت تحفظ كتاب الله عز وجل فإنك يعني قمت بأمر أعظم من التلاوة، فليس واجب عليك أن تقرأ وتختم في شهر. فإذا كنت عامل ورد للحفظ فإنك تكرر الآية أحيانا 10 مرات، أحيانا تكررها 20 مرة ونحو ذلك، فكأنك ختمت القرآن من حيث لا تشعر. وبالمناسبة إحنا عندنا في السبت والأحد الحمد لله عندنا حلقة مكونة من 25 شخص الكبار طبعا، والحمد لله بدأوا بالحفظ، بعضهم ختم البقرة. في أخ بنغلاديش رجل كبير مش موجود الآن، هو عمره ممكن 40 سنة، خلص البقرة والعمران والنساء الحمد لله. وفي إخوة يعني ممكن 10 من الإخوة خلصوا البقرة تقريبا أو نصف البقرة، فنشجع بعض إن شاء الله.
فضل. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن لكن غير مركز بقراءته، لكن يحب يستغل الوقت ويقرأ القرآن، هل يتابع أم يقف؟
كيف لا يركز؟
يعني ليس هناك خشوع كامل
وتدبر
في الآيات.
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ولا يتدبر في الآيات فإن له بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثالها، هذا يكون يعني أجر القراءة هذا يحصل لك سواء كنت متدبر للقرآن أو غير متدبر. يعني الحمد لله رحمة الله عز وجل واسعة، رتب الأجر على القراءة سواء تدبرت أو لم تتدبر. لكن إذا تدبرت فإن هذا يعطيك خشوع زائد، يعطيك عمل زائد، يعطيك أجر كبير أعظم من أجر القراءة. الله أعلم. إذا ختم القرآن الإنسان سماعا هل يعد أجره كالقارئ؟ الجواب لا، لكن سماع القرآن الكريم أيضا فيه أجر عظيم، فيه أجر عظيم وثواب كبير. حتى إن الأصل أن يقرأ الإنسان في بيته القرآن، فإذا لم تستطيع أن تقرأ القرآن فإنك لو وضعت في البيت مثلا CD سورة البقرة يجوز، يجزئك، يطرد كل الشياطين من البيت. لو كل أسبوع وضعت CD سورة البقرة في البيت تطرد لك كل الشياطين من البيت، CD أو كاسيت أو أي شيء، يعني لو قرأت أفضل. لكن مثلا ما عندك وقت تقرأ أو نحو ذلك، تضع CD أو أي شيء، شخص يقرأ القرآن الكريم. هل صحيح أنه يسين قلب القرآن؟ هكذا سؤالك؟ والله ما أعرف صحته، أنا أعرف أنه في يسين قلب القرآن، لكن إن شاء الله بشوف لك أنه صحيح أو غير صحيح. هل إذا قرأ الإنسان سورة قل هو الله أحد تعد ثلث القرآن؟ الجواب نعم صحيح، إذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن الكريم يعني بالأجر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.